إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بعض ما يتعلق بعلاقة أم المؤمنين عائشة ببعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وأما علاقة عائشة بزينب بنت جحش رضي الله عنهما، فزينب رضي الله عنها كانت بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبية أنوفة، كانت رضي الله عنها أقرب النساء قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنها كانت تعتبر نفسها أحق وأجدر بالاحترام والاهتمام من غيرها من الأزواج. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصفها: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في الصحيحين. وقد أرسلها بعض الأزواج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة: ثم وقعت بي فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قلت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أبي بكر. رواه مسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يضرب له الخباء، فيدخله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة أيضا يضرب لها الخباء في فناء المسجد. وذات مرة ضرب لها الخباء، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر فقال: البر تريدنا؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. وفي رواية مسلم: فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، يعني في ذلك العام. والحديث في الصحيحين. وذات ليلة جاءت زينب إلى بيت عائشة، ولم يكن يومئذ مصباح في البيوت، إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده إليها، فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا من السخب، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها، حتى استخابتا وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال: أتصنعين هذا؟ رواه مسلم. ولا يظنن ظان من هذه القصص أن قلوبهن رضي الله عنهن لم تكن صافية تجاه ضرائرهن وصواحبهن، بل كانت العلاقات بينهن على أحسن ما تتسنى العلاقات بين أناس تجمعهم معيشة واحدة. فعائشة وزميلاتها كن يغرن ويتنافسن لا محالة، كما تغار النساء في كل مكان وفي كل زمان، ولكنهن لم ينسين قط أنهن نساء نبي يتأدبن بأدبه ويتطلعن إلى رضاه. وكل ما روي لنا من غيرة زوجات النبي إن ذكرنا أنهن نساء من طينة الأنوثة الخالدة فلن ينسينا أنهن نساء نبي يتأدبن بأدبه ولا يجاوزن بالغيرة ما يجمل بهن في كنفه ورعايته. وإن 9 أخوات شقيقات من أب واحد وأم واحدة لا يقع بينهن من شحناء الغيرة إذا اجتمعن في بيت أسرتهن أضعاف ما روي لنا من غيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عشرتهن الطويلة. ومما لا مراء فيه أن شرف الصحبة يجعل الإنسان يحتل مكانة عالية مرموقة ودرجة سامية، ولكنه لا يغير من طبيعته وجبلته شيئا. كذلك حال المرأة، فإنها بطبيعتها وفطرتها لا ترضى أن تشارك واحدة أخرى في حبها ولا تقبل فيه أي قسمة. لكن حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن عامة النساء، فكن يحمن حول حمى المصباح الوحيد، وهو مصباح حب النبي الرشيد صلى الله عليه وسلم، بينما قلوب جميعهن كانت تستضيء من سراج واحد وتستنير من مصباح واحد. ورغم ذلك كله كن نموذجا رائعا ومثالا نادرا للملاطفة والمداورة والتحابب فيما بين الضرائر رضي الله عنهن. وأما موقف عائشة رضي الله تعالى عنها ليلة زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زينب رضي الله عنها، فقد روى أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك فيهن. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. أخرج ذلك البخاري في صحيح. ومحل الشاهد من الحديث واضح بين، وهو قول عائشة رضي الله عنها ليلة عرس زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. وكذلك قال نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ومن من النساء تفعل هذا؟ وكذلك ثناء عائشة على زينب رضي الله عنهما. قالت عائشة رضي الله عنها في زينب رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، رواه مسلم. وزينب رضي الله تعالى عنها بريئة تمام البراءة من الوقوع في عرض عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، بل إنها قالت ما قالت حتى أثنت عائشة عليها بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع، أخرجه البخاري. فانظر إلى قول عائشة في زينب رضي الله عنهما: فعصمها الله بالورع، وهو شدة المحافظة على الدين. بل إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تكرم النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة غيرها وتسقيه عسلا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود إليه، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا، أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا شرف لزينب رضي الله عنها جاء على لسان عائشة رضي الله عنها. وقد أخبرت عائشة عن زينب رضي الله عنهما أنها كانت تعمل وتتصدق. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، رواه مسلم. وعند الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. قالت: وكانت زينب امرأة صناعة اليد، فكانت تدبغ وتخرج وتصدق في سبيل الله عز وجل. ولم يصح في أي حديث أن عائشة رضي الله عنها وقعت في زينب أو أساءت إليها، ولا كان هذا من زينب قط سوى ما كان من أمر الغيرة في الحدود المشروعة. وأما جويرية رضي الله عنها فلم تذكر لنا كتب الحديث والسير أي خلاف بينها وبين عائشة رضي الله عنها، سوى أن عائشة قد انبهرت بجمالها لما رأتها لأول وهلة. ولنسمع وصفها بلسان عائشة تقول: وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فبينا النبي صلى الله عليه وسلم عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت الحديث، فخافت عائشة على نفسها علها تسبب نقصان مرتبتها والتقليل من مكانتها وأهميتها، وسرعان ما أزاحت هذه الفكرة وأزالت هذه الوسوسة، وثبت أن ذلك كان خطأ إذ لم تكن أسباب مكانتها العالية وعظم مرتبتها وسمو درجتها ورفعتها ذاك الجمال الظاهري أو الحسن الرائع الذي يبهر العقول ويخلب النفوس. هناك شبهات يثيرها أهل الباطل حول البيت النبوي لم يسلم منهم أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والشبهة التي عن أخلاق عائشة مع جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما تدور حول قول عائشة رضي الله عنها فكرهتها، وقد اعتمدوا في هذه الشبهة على هذه الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، وكاتبته على نفسها: وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي، قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وهو حديث حسن. فالرد على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن قولها فكرهتها محمول على الغيرة الطبيعية التي في النساء. الوجه الثاني أنها قالت ذلك قبل أن تصير جويرية زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل أن تسلم. الوجه الثالث ثناء عائشة عليها بعد إسلامها، فإنها لما أسلمت وصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أثنت عليها عائشة بأبلغ الثناء، فقالت: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. الوجه الرابع أن عائشة بهذا السياق تريد أن تخبر عن جمال جويرية وعن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومها وعن اختيارها لجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد بذلك قطعا شين جويرية، لأن هذه الأشياء في ديننا حسنة، فلو أرادت ذمها لما ذكرت هذه الأمور. الوجه الخامس أن هذا الحديث واضح في مناقب وفضائل جويرية رضي الله عنه، والذي روته هي عائشة رضي الله عنه، فإما أن تكون كارهة لها أو لا. لو كانت كارهة لها وروت فضيلتها لكان هذا دليلا على أن المراد بالكراهية الغيرة التي لا تحمل على محرم ولا على كتمان فضيلة، ولكان دليلا على فضيلة عائشة رضي الله عنها لأنها تروي فضائل من تغار منها أو تكرهها على حسب ما جاء في الرواية. ولو لم تكن كارهة لها وهو الحق سوى أمر الغيرة لما كان في الأمر شيء، ولكنها نظرة الشانئ الحاقد ترى الحسن قبيحا فالله المستعان. وأما أخلاق عائشة رضي الله تعالى عنها مع أم حبيبة رضي الله عنها، فقد رأى بعض الشانئين أن عائشة رضي الله عنها كانت سيئة الأخلاق مع أم حبيبة، لأنه عندما قتل معاوية بن أبي سفيان محمد بن أبي بكر وأحرقه في جيفة حمار، بعثت أم حبيبة إليها بكبش مشوي وقالت لها: هكذا شوي أخوك. فقالت عائشة: يا ابنة العاهرة، والله لا أكلت شواء أبدا، فلم تأكل شواء حتى ماتت. ويتساءل الحاقد الشانئ كيف يقع مثل هذا الشتم ممن وصفت بأم المؤمنين. والرد على ذلك من وجهين: الوجه الأول إيراد هذه الرواية التي اعتمدوا عليها وبيان حالها، الوجه الثاني تعريف مختصر بأم حبيبة وفضائلها رضي الله عنه. بيان حكم الرواية عن يزيد بن أبي حبيب قال: بعث معاوية عمرو بن العاص في سنة 38 إلى مصر ومعه أهل دمشق، عليهم يزيد بن أسد البجلي، وعلى أهل فلسطين رجل من خثعم، ومعاوية بن حديد على الخارجة، وأبو الأعور السلمي على أهل الأردن. فساروا حتى قدموا مصر فاقتتلوا بالمسناة، وعلى أهل مصر محمد بن أبي بكر، فهزم أهل مصر بعد قتل شديد في الفريقين جميعا. قال عمرو: وشهدت 24 زحفا، فلم أر يوما كيوم المسناة، ولم أر الأبطال إلا يومئذ. فلما هزم أهل مصر تغيب محمد بن أبي بكر، فأخبر معاوية بن حديد بمكانه، فمشى إليه فقتله، وقال: يقتل كنانة بن بشر ويترك محمد بن أبي بكر، وإنما أمرهما واحد. فمشى إليه فقتله وقال: يقتل كنانة بن بشر ويترك محمد بن أبي بكر، وإنما أمرهما واحد. ثم أمر به فجر فمر به على دار عمرو بن العاص لما يعلم من كراهيته لقتله، ثم أمر به بجادا التجيبي فأحرقه في جيفة حمار. إسناد هذه الواقعة ضعيف لا يثبت، وفي بعض طرقها نصر بن مزاحم رافضي جلد متروك الحديث، وشيخه لوط بن يحيى شيعي محترق هالك، فمثل هذا لا يلتفت إليه. فالجواب عن هذا أنه حديث مرسل وإسناده متهافت، وعليه فلا تعويل عليه ولا طريقة موصولة، وإنما إسناده ضعيف جدا. ومع هذا فليس في شيء من ذلك قول عائشة لأم حبيبة يا ابنة العاهرة بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، فهذه كلمة مكذوبة مفتراة ليس لها أصل. وبهذا تبرأ عائشة رضي الله عنها من هذه الفرية المنسوبة إليها في أمر السيدة أم حبيبة رضي الله عنها، وكذلك تبرأ أم حبيبة رضي الله عنها كذلك. وهذا يدعو إلى المنهج الحق، وهو التصفية والتربية، فإن كتب العلم خلا الصحيحين فيها ما هو ثابت وفيها ما ليس بثابت، وكثير من الكتب التي تروي القصص والروايات من كتب المؤرخين وأصحاب المغازي وغير هؤلاء ينتشر فيها مثل هذا الطفح الذي ليست له قيمة، وإنما يأخذه الغر الذي لا علم عنده على أنه حقيقة من أجل أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوظفه الحاقدون والحاسدون ويقولون هذا في كتبكم. فهذا يدعو إلى التصفية، تصفية كتب العلم من كل ما هو دخيل، وأن ينحى عن الأصيل ثم يعول على هذا الأصيل من أجل أن يجمع بعضه إلى بعض لتستخرج حقيقة الدين. وهذا ما دل على أصله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وحتى نرجع إلى ديننا لابد من أن نعرف الدين المرجوع إليه، والدين المرجوع إليه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نعرف هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتصفية ما بين أيدينا من كتب التفسير والتاريخ والفقه وما أشبه، من أجل أن نعرف حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نتربى على هذا المصفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على طريقة الخروج من الذل الذي يقع علينا عندما نتورط في هذه الأمور التي ذكرها من المحرمات، وأن ذلك هو الذي استجلب على الأمة الذل: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من معرفة المرجوع إليه، وهذه هي التصفية، ولا بد من العمل بهذا المصفى، وهذه هي التربية. فهذه الكلمة التي كأنما ألقيت في روع العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتصفية والتربية كأنما كانت إلهاما من الله تبارك وتعالى، وهي معنى الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي مر في هذه الرواية شيء مقزز، شيء منفر يدعو إلى الحزن والموجدة، ولكن فيه كما مر هؤلاء الروافض الكذبة، نصر بن مزاحم وهو رافضي جلد متروك الحديث، وفيه شيخه الذي يروي عنه وهو لوط بن يحيى أبو مخنف شيعي محترق هالك كما قال العلماء رحمة الله عليه. هذه فرية من الفرى، ومع ذلك يعتمد عليها كل طاعن. وهذه بعض فضائل أم حبيبة رضي الله عنها. أم حبيبة يا أم المؤمنين السيدة المحجبة، رملة بنت أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. وهذه بعض فضائلها. أسلمت رملة مع زوجها في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وحينما اشتد الأذى بالمسلمين في مكة هاجرت رملة بصحبة زوجها فارة بدينها، متمسكة بعقيدتها، متحملة الغربة والوحشة، تاركة الترف والنعيم وما كانت فيه، بعيدة عن مركز الدعوة والنبوة، متحملة مشاق السفر والهجرة، فأرض الحبشة بعيدة عن مكة، والطريق تتخلله العديد من الطرق الوعرة، والحرارة فيه مرتفعة مع قلة المؤونة والزاد. كما أن رملة في ذلك الوقت كانت في شهور حملها الأولى، في حين نرى بأن سفر هذه الأيام سفر راحة ورفاهية، ووسائل النقل المتطورة ساعدت على قصر المسافة بين الدول. وبعد أشهر من بقاء رملة في الحبشة أنجبت مولودتها حبيبة، فكنيت بأم حبيبة. ومن مناقبها أنها ثبتت على الإسلام في دار الغربة وقد مات زوجها، وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في أزواجه من هي أقرب نسباً إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقاً منها، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. عقد له صلى الله عليه وسلم عليها بالحبشة، وأصدقها عنه صاحب الحبشة 400 دينار، وجهزها بأشياء. وكان لها يوم قدم بها المدينة 34 سنة، وكان لأم حبيبة حرمة وجلالة، لا سيما في دولة أخيها معاوية، ولمكانه منها قيل له خال المؤمنين. ولما جهز الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين لفتح مكة، وبالرغم من معرفة أم حبيبة لهذا السر، إلا أنها لم تخبر أباها أبا سفيان، وحافظت على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر المسلمين. ففتح المسلمون مكة، ودخل العديد من المشركين في دين الله، وأسلم أبوها أبو سفيان، فتكاملت أفراح أم حبيبة وشكرت الله على هذا الفضل العظيم. وفي هذا الموقف إشارة إلى أنه يجب على المرأة المسلمة حفظ سر زوجها وعدم البوح به حتى لأقرب الناس إليها. لذلك يجب على الزوجة الصالحة المحافظة على بيت الزوجية، يجب عليها عدم البوح بالأسرار. وأما روايتها للحديث فقد روت أم حبيبة رضي الله عنها عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغ مجموعها 65 حديثا، اتفق لها الشيخان على حديثين، وتوفيت قبل معاوية بسنة رضي الله عنهما. وهكذا جمعت من المناقب أنها صحابية جليلة، وابنة صحابي زعيم، وأمها صحابية، وهي أخت خليفة، وفوق ذلك جميعه هي زوجة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. لم تسجل لنا كتب الأحاديث عنها شيئاً في تعاملها مع عائشة رضي الله عنها بالموافقة أو بالمخالفة، إلا أن كتب أسماء الرجال تنص على أنها استدعت عائشة رضي الله عنها عند وفاتها فقالت: قد كان ويكون بيننا وبين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقالت عائشة: غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحللك من ذلك. فقالت أم حبيبة: سررتني سرك الله. وكذلك أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، لم تذكر لنا كتب الأحاديث شيئاً من تعاملها مع عائشة رضي الله عنها. وقد ثبت في كتب الرجال أنها لما ماتت قالت عنها عائشة رضي الله عنها: أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. أما صفية بنت حيي رضي الله عنها فقد نالت شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحظيت بالبقاء في كنفه لمدة 3 سنوات فقط، وكانت مختلفة عن بقية أمهات المؤمنين، لأنها كانت من خيبر ومن أسرة يهودية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعثرت الناقة العضباء، وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يسترها. وقد أشرفت النساء فقلنا: أبعد الله اليهودية، أخرجه البخاري ومسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر ومعه صفية، أنزلها في بيت من بيوت حارثة بن النعمان، فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها، فجئن ينظرن إليها. وجاءت عائشة متنقبة حتى دخلت فعرفها، فلما خرجت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثرها، فقال: كيف رأيتها يا عائشة؟ قالت: رأيت يهودية. قال: لا تقولي هذا يا عائشة، فإنها قد أسلمت وحسن إسلامها. ذكر هذا ابن سعد في الطبقات، وكذلك الذهبي في السير، وبنحوه عند ابن ماجه في السنن بسند ضعيف، وإنما يذكر لأن هذا مما يعتمد عليه الطاعنون. وقد عرفت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها بجودة الطهي، فنفست عليها السيدة عائشة هذه الإجادة، ولم تكتم غيرتها عليها، بل هي التي روتها. ومن حديثها عنها عرفناها، قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال: إناء كإناء وطعام كطعام. وفي رواية البخاري: فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، أخرجه البخاري. كانت صفية رضي الله عنها قصيرة القامة، فذات مرة قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزدت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. يعني قلدت إنسانا للنبي صلى الله عليه وسلم في مشيته أو في حركته أو في كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. والدليل على أن هذه المشاعر تجاه الضرة كانت مؤقتة زائلة أن صفية كانت من حزب عائشة مؤيدة لها في كل الأمور. فها هنا كلام للحاقدين يزعمون سوء أخلاق عائشة مع صفية رضي الله عنهما، ومعتمدهم في هذا عدة روايات ذكروها. الرواية الأولى عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو عروس بصفية بنت حيي، جئنا نساء الأنصار فأخبرنا عنها. قالت: فتنكرت وتنقبت فذهبت، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيني فعرفني. قالت: فالتفت فأسرعت المشي فأدركني فاحتضنني، فقال: كيف رأيت؟ قالت: قلت: أرسل، يعني أطلقني، أرسل يهودية وسط يهوديات. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وله طريق عند ابن سعد في الطبقات عن الواقدي وهو متروك وقد رمي بالكذب. فالرد على هذه الرواية من وجوه: هذا الحديث إسناده ضعيف، ولو صح لكان محمولاً على الغيرة وقد مر الحديث عنها، وفي بعض ألفاظ الحديث والرواية لها منقبة لصفية ولعائشة، وفي بعضها أنها قالت ذلك قبل أن تعلم إسلامه. الرواية الثانية عن ثبيتة بنت حنظلة عن أمها أم سنان الأسلمية قالت: لما نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حتى دخلنا مع صفية منزلها، وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار، فدخلنا عليها متنكرات، فرأيت أربعاً من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متنقبات: زينب بنت جحش، وحفصة، وعائشة، وجويرية. فأسمع زينب تقول لجويرية: يا بنت الحارث، ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت جويرية: كلا، إنها من نساء قل ما يحظين عند الأزواج. هذا ضعيف جدا، أخرجه ابن سعد في الطبقات، وفي سنده الواقدي، وثبيتة ليس فيها جرح ولا تعديل. الرواية الثالثة عن ابن أبي عون قال: استبت عائشة وصفية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية: ألا قلت أبي هارون وعمي موسى؟ وذلك أن عائشة فخرت عليه. الجواب أيضا عن هذه الرواية هو الجواب عن الرواية الأولى من طريق الواقدي وهو متروك الرواية، وقد رماه أحمد بالكذب فلا يعتمد على روايته أصلا. الرواية الرابعة قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: صفية بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ ثم قال اتق الله يا حفصة. الرد عن ذلك من وجوه: الوجه الأول، معمر وإن كان ثقة إماما حجة، لكن روايته عن ثابت متكلم فيها، وروايته عن البصريين فيها اضطراب، وثابت بصري وعليه فهي رواية ضعيفة. الوجه الثاني أن هذا الحديث فيه فضيلة لصفية رضي الله عنه، لذلك جعله ابن حبان في باب ذكر تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم صفية ورعايته حقها من الصحيح. الوجه الثالث أن حفصة ما سبتها بذلك وما قالت إلا حقا، ومع ذلك فقد حملها عليه الغير، وهن أقران يجري بينهن ما يجري بين الأقران لأنهن بشر. الرواية الخامسة عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام، فذكرت ذلك له، فقال ألا قلت؟ فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وكان الذي بلغها أنهم قالوا نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقالوا نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وإسناده ضعيف. فالرد على هذه الرواية من وجوه: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، الوجه الثاني أنه على فرض صحته، فيه ثناء على صفية وجبر لخاطرها. فإن قلت أليست حفصة ابنة نبي وهو إسماعيل عليه السلام لأنها قرشية، وعمها نبي وهو إسحاق عليه السلام، وتحت نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات مشتركة بين نسائه رضي الله عنهم اللاتي من قريش، وصفية أيضا مشاركة لهن لأن موسى وهارون من أولاد يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهم وسلم، والمقصود دفع المنقصة بأنها أيضا تجمع صفات الفضل والكرم. الوجه الثالث أنه خرج مخرج الغيرة وقد سبق الحديث عنها. الرواية السادسة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وكان متاعي فيه خف، وكان على جمل ناد، وكان متاع صفية فيه ثقل، وكان على جمل ثقيل بطيء يبطئ بالركب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب. قالت عائشة فلما رأيت ذلك قلت يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم عبد الله، إن متاعك كان فيه خف، وكان متاع صفية فيه ثقل، فأبطأ بالركب، فحولنا متاعها على بعيرك، وحولنا متاعك على بعيرها. قالت فقلت ألست تزعم أنك رسول الله؟ قالت فتبسم، قال أفي شك أنت من ذلك يا أم عبد الله؟ قالت قلت ألست تزعم أنك رسول الله؟ أفهلا عدلت؟ قالت وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب أي حدة، فأقبل علي فلطمني، فلطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا أبا بكر. فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغير لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. وهذا ضعيف، في المتن نكارة. فالرد عليه من وجوه: الأول هذا، أن الحديث ضعيف وفي متنه نكارة. الوجه الثاني أن هذا متن منكر من جهة قول عائشة: ألست تزعم أنك رسول الله؟ الوجه الثالث أنه على فرض صحته محمول على الغيرة الشديدة كما جاء في نص الحديث: إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. الوجه الرابع: الحديث فيه فضيلة لصفية ترويها عائشة رضي الله عنهما، فما السوء في ذلك؟ الرواية السابعة عن ابن أبي عون قال: قالت عائشة: كنت أستب أنا وصفية، فسببت أباها فسبت أبي، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا صفية تسبين أبا بكر؟ يا صفية تسبين أبا بكر. وهذا ضعيف جدا، أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق محمد بن عمر الواقدي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون به فيه الواقدي وهو متروك. والجواب عليه أنه من رواية محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. الرواية الثامنة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، فهذا حديث صحيح. فكيف يرد عليه؟ الرد عليه من وجوه توجيهه. الوجه الأول أن عائشة بشر يخطئ ويصيب، ولا نعتقد فيها العصمة. الوجه الثاني أن كلامها في صفية خرج مخرج الغيرة، وهي فطرية في المرأة. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها واستجابت وتابت إلى الله عز وجل. الوجه الرابع أنها هي التي روت لنا هذا الحدث، وكان يمكن ألا نعرف عنه شيئا، لكنها روته لما فيه من الفوائد. فهذا أيضا وجه خامس، لعل عائشة رضي الله عنها قالت هذا القول وهي لا تعلم أن هذا يدخل في الغيبة، فلما علمت كفت رضي الله تعالى عنها، لأنها أشارت بيدها، تعني أنها قصيرة. حسبك من صفية في الرواية أشارت بيدها، ربما لم تعلم أن الإشارة داخلة في الغيبة. وكذلك عندما قالت: وحكيت له إنسانا، فنهاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فربما كانت لا تعلم بذلك، فلما علمت التزمت بما علمت رضي الله تعالى عنه. فتبين لنا في ضوء ما تقدم مدى اهتمام عائشة رضي الله عنها بصواحبها وضرائرها، تبين لنا احترامها إياهن، وتبين لنا توقيرها لهن، وكذلك ما كان من النظر إليهن بنظرة العزة والإكرام، والتعامل معهن بأقصى درجات اللطف والإخلاص والعدل، كما عرفنا كيف كانت تستقبلهن برحابة الصدر وسعة القلب، وتذكرهن بالخير وتثني عليهن وعلى محاسنهن، وتسرع إلى الأوبة والرجوع إلى الله إذا صدر منها خطأ نظرا إلى الطبيعة البشرية، ولم يكن من عادتها أنها هي التي تبدأ الهجوم على ضرائرها في أمر ما. نعم، إذا بادرت واحدة منهن بالهجوم عليها فإنها لا تلزم الصمت، ومع ذلك كله فإنها تثني على كل واحدة وتمدحهن. وكل منا يعلم أن الإخلاص والحب والوفاء بين الضرائر أصبح من الأشياء العزيزة النادرة والقليلة الوجود في مجتمعنا اليوم، إلا أن شأن أمهات المؤمنين في هذا الأمر كان مختلفاً عن غيرهن من نساء العالم، فقد كنا على أعلى مستوى وأرفع مكانة في الخصائص والمميزات مما كان توقعه منهن العالم البشري، وقد حققنا تلك الأحلام التي رأتها دنيا النساء تجاههن، ولم يخيبنا آمالهن في شيء، والحمد لله وله المنة على ذلك. فكنا يغرنا ويتنافسنا لا محالة كما تغار النساء في كل مكان وفي كل زمان، ولكنهن لم ينسين قط أنهن نساء نبي يتأدبن بأدبه ويتطلعن إلى رضاه ويفزعن من غضبه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أخلاق عائشة رضي الله تعالى عنها مع مارية القبطية رضي الله عنها، فالشبهة في هذا منصبة حول الغيرة كغيرها، واعتمادهم في هذه الشبهة على عدة روايات تذكر ما قالته عائشة وما فعلت تجاه مارية القبطية منذ اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. هذه الروايات منها ما صح وأسيء فهمه، ومنها ما لم يصح وأورد مورد الصحيح. الرواية الأولى عن عائشة قال: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية، وذاك أنها كانت جميلة من النساء وأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنزلها في أول ما قدم بها في بيت حارثة بن النعمان، فكانت جارتنا، فكان عامة النهار والليل عندها حتى فرغنا لها فجزعت فحولها إلى العالية، وكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا، ثم رزق منها الولد وحرمناه منه. هذا موضوع مكذوب، فالرد عليه من وجوه: الأول أن إسناد هذه الرواية يحكم عليه بأنه موضوع. الوجه الثاني أن قولها يكون عامة النهار والليل عندها يخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من العدل في القسمة بين الزوجات، حتى قالت عائشة نفسها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. الحديث قال ابن عساكر: وكانت له صلى الله عليه وسلم سريتان يقسم لهما مع أزواجه، مارية القبطية أم إبراهيم، وريحانة بنت شمعون الخنافية إحدى بني النضير. قال ابن أبي مليكة: فسألت عائشة عن قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمي ولده، فقالت: كان يقسم لهما مرة ويدعهما مرة، فإذا قسم أضعف قسمنا فلإحداهن يوم ولنا يومان، وعلى ذلك قسم للمرأة المملوكة النصف مما قسم للحرة. الوجه الثالث: إذا كان أعجب بها فلماذا لم يتخذها زوجة وما الذي منعه من ذلك؟ وقد صنع مثله بجويرية وصفية رضي الله عنهما، مع العلم بأنه كان قد اتخذ مارية قبل التحريم، حيث ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاةً لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضاً عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن. فثبت بهذا التقرير بطلان طعنهم في أم المؤمنين رضي الله عنها بسبب هذه الرواية. الرواية الثانية التي استدلوا بها على سوء أخلاق عائشة رضي الله عنها مع مارية رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية سريته، دخل بها بيت حفصة بنت عمر، فوجدتها حفصة معه، فقالت: يا رسول الله، في بيتي من بين بيوت نسائك؟ قال: فإنها علي حرام أن أمسها يا حفصة، واكتمي هذا علي. فخرجت حتى أتت عائشة فقالت: يا بنت أبي بكر، ألا أبشرك؟ فقالت: بماذا؟ قالت: وجدت مارية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقلت: يا رسول الله، في بيتي من بين بيوت نسائك، وبي تفعل هذا من بين نسائك؟ فكان أول السرور أن حرمها على نفسه، ثم قال لي: يا حفصة، ألا أبشرك؟ فقلت: بلى بأبي وأمي يا رسول الله. فأعلمني أن أباك يلي الأمر من بعده، وأن أبي يليه بعد أبيك، وقد استكتمني ذلك فاكتميه. فأنزل الله عز وجل في ذلك: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أي من مارية، تبتغي مرضاة أزواجك، أي حفصة، والله غفور رحيم، أي لما كان منك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني حفصة، فلما نبأت به، يعني عائشة، وأظهره الله عليه، أي بالقرآن، عرف بعضه، عرف حفصة ما أظهرت من أمر مارية، وأعرض عن بعض عما أخبرت به من أمر أبي بكر وعمر، فلم يثربه عليها. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم أقبل عليها يعاتبها فقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يعني أبا بكر وعمر، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فوعده من الثيبات آسية بنت مزاحم، امرأة فرعون وأخت نوح، ومن الأبكار مريم بنت عمران وأخت موسى عليهم السلام. أخرجه الطبراني في الأوسط والعقيلي في الضعفاء، وهو باطل بهذا السياق. فالجواب عن هذه الشبهة أن الرواية ساقطة باطلة بهذا السياق. وإذا علم أن الرواية باطلة فمن فردت به عن الروايات الصحيحة فلا حجة فيه ولا اعتبار له. الرواية الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرجت حفصة من بيتها، وكان يوم عائشة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريته وهي مخمر وجهها، فقالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني قد رأيت ما صنعت. فقال لها رسول الله: فاكتمي عني وهي حرام. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها وبشرتها بتحريم القبطية، فقالت لها عائشة: أما يومي فتعرس فيه بالقبطية، وأما سائر نسائك فتسلم لهن أيامهن. فأنزل الله: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لحفصة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني عائشة وحفصة، وإن تظاهرا عليه، يعني حفصة وعائشة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن الآية. فتركهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 ليلة ثم نزل: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فأمر فكفر يمينه وحبس نساءه عليه. هذا أخرجه ابن سعد، وقد تفرد به الواقدي، والواقدي متروك. الرواية الرابعة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال: دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطأ مارية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة أن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت حفصة فأخبرت عائشة، فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية. فحرمها. فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ أخرجه الطبراني في الكبير، وهي رواية منكرة. فالجواب عن هذه الشبهة أن الرواية منكرة. الرواية الخامسة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة فقالت: يا نبي الله، لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى. فحرمها، وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد. فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه. فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. الآيات كلها. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته. الجواب عن هذه الرواية أن هذه القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر كما قال الحافظ في الفتح وعليه، فهي لا تصح ولا متمسك للقوم فيها بشيء. إذن هذه الروايات كلها لا عبرة بها، وهي متروكة باطلة، وفي متنها نكارة وأمور لا يقبلها أحد يعرف أمهات المؤمنين، بل يعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسقطت هذه الروايات، وبالتالي يسقط كلام من تمسك بها كما هي ساقطة. وأما موقف عائشة رضي الله عنها من إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولدته مارية رضي الله عنه، فهل صح أن عائشة رمت مارية تصريحاً أو تعريضاً بسبب الغيرة لما ولدت مارية إبراهيم؟ إن بعضهم يرى ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً رضي الله عنه بضرب عنق ابن عم مارية، فذهب ليفعل فوجده مجبوباً. الجواب عن ذلك إنما يكون بإيراد الروايات التي وردت في ذلك مع بيان حالها. أولاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت مارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابن عم لها، قالت: فوقع عليها وقعة تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمرت حاملاً. قالت: فعزلها عند ابن عمها. قالت: فقال أهل الإفك والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره، وكانت أمه تعني أم إبراهيم، وكانت أمه قليلة اللبن، فابتاعت له ضائنة لبون، فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه. قالت عائشة: فدخل به أي بإبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: كيف ترين؟ اسأل عائشة. فقلت: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه. قال: ولا الشبه؟ قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت ما أرى شبها، تعني بينه وبين إبراهيم. قالت: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الناس، فقال لعلي: خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته. قالت: فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطبا. قال: فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته رعدة. قال: فسقطت الخرقة، فإذا هو لم يخلق الله عز وجل له مما للرجال شيء ممسوح. أخرجه الحاكم، وهذا الحديث موضوع مكذوب مصنوع، وارجع إلى السلسلة الضعيفة رقم 64 و900 بعد الألف الرابعة. فالجواب عن هذه الرواية أنها موضوعة. أما الرواية الصحيحة فهي عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، والركي البئر، فقال له علي: أخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. رواه مسلم. فهذا فيه ما يغني عن ذلك الكذب، ولله الحمد. قال ابن الجوزي: فإن قال قائل: ظاهر هذا الحديث يدل على أن علي رضي الله عنه أراد قتله، وقد روي في حديث آخر صريحا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا علي، خذ السيف، فإن وجدته عندها فاقتله. فكيف يجوز القتل على التهمة؟ فقد أجاب عنه ابن جرير الطبري قال: من الجائز أن يكون قد كان من أهل العهد وأنه لم يسلم، وقد كان تقدم إليه بالنهي عن الدخول إلى مارية فلم يقبل، فأمر بقتله لنقض العهد. ولهذا الحديث رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو، ولكن جعل مكان علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجها ابن عبد الحكم في فتوح مصر. فقال: حدثنا ابن المتوكل قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أحسبه عن عبد الله بن عمرو قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم إبراهيم أم ولده القبطية، فوجد عندها نسيبا لها كان قدم معها من مصر، وكان كثيرا ما يدخل عليها، فوقع في نفسه شيء فرجع، فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعرف ذلك في وجهه فسأله فأخبره، فأخذ عمر السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها، فأهوى إليه بالسيف، فلما رأى ذلك كشف عن نفسه وكان مجبوبا ليس بين رجليه شيء. فلما رآه عمر رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله عز وجل قد برأها وقريبها، وأن في بطنها غلاما مني، وأنه أشبه الخلق بي، وأمرني أن أسميه إبراهيم، وكناني بأبي إبراهيم. هذا رواه ابن عبد الحكم في فتح مصر، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وإسناده شديد الضعف، مع ما فيه من المخالفة في ذكر الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه كلها نرى أن عائشة رضي الله عنها ما رمت مارية رضي الله عنها بسوء، حاشاها، لا تصريحا ولا تلميحا، والرواية في ذلك منكرة كما مر. ولكن يبقى شيء عندنا، الحديث الذي عند مسلم في الصحيح ليس فيه شيء يخص عائشة رضي الله عنها، ولكن هناك شيء آخر، وهو أن بيت النبوة لم يسلم مع طهره ونقائه وصفائه وسموه من ألسنة المنافقين والحاقدين. فأما شأن الإفك فقد مر، وأما مارية رضي الله تعالى عنها فيصل بهم الفجور إلى أن يقولوا مثل هذا الذي مر. فإلى الله المشتكى. الرواية عن أنس عند مسلم أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإلى هذه الدرجة من فجور المعاندين يصل الأمر في شأن كل داع إلى الله رب العالمين. لا يظنن من يدعو إلى الحق أنه سيسلم من ألسنة أهل الفجور والإفك في تقولهم وبهتانهم وبهتهم وكذبهم. فهذا من لوازم الدعوة الصحيحة إلى دين الحق، والأسوة والقدوة في هذا كله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيت النبوة من نسائه الطاهرات اللاتي هن أطهر من ماء المزن رضي الله تعالى عنهن. وأما أخلاق عائشة رضي الله تعالى عنها مع اللاتي لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأولاً موقف عائشة رضي الله عنها من أسماء بنت النعمان الجونية، قالوا إن عائشة وحفصة رضي الله عنهما حينما قامتا بتجهيزها للنبي صلى الله عليه وسلم قالتا لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول له أعوذ بالله منك، فقالت ذلك فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وكانت هذه خديعة من عائشة لأسماء بنت النعمان أدت بعد ذلك إلى موتها كمدا، فلماذا فعلت عائشة ذلك؟ ولماذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يتدخل الوحي يقولون كما هي عادته في مثل هذه الحوادث؟ فالسؤال هنا، هل صح هذا عن عائشة رضي الله عنها أو لم يصح؟ الرد عن هذا السؤال من وجهين: الأول ذكر الصحيح من هذه القصة، والثاني بيان الزيادات المنكرة والشاذة وردها على من جاء بها أو احتج بها. الوجه الأول ذكر الروايات الصحيحة في ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أدم بني ساعدة أي في حصن بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال قد أعذتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال أسقنا يا سهل، قال فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. الحديث متفق عليه. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا، ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت بمعاد، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها متفق عليه. قال ابن حزم: فهذه كلها أخبار عن قصة واحدة في امرأة واحدة في مقام واحد، فهذا ما صح. أما الزيادة المنسوبة إلى عائشة وإلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تخريجها. الروايات والزيادات الضعيفة. الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان، وكانت من أجمل أهل زمانها وأشبه. قال: فلما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج الغرائب، قالت عائشة: قد وضع يده في الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا. وكان خطبها حين وفدت كندة عليه إلى أبيها، فلما رآها نساء النبي صلى الله عليه وسلم حسدنها، فقلنا لها: إن أردت أن تحضي عنده فتعوذي بالله منه إذا دخل عليك. فلما دخل وألقى الستر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: أمن عائذ الله، الحقي بأهلك. هذا موضوع محمد بن عمر الواقدي عن شيخه هشام الكلبي. هشام بن محمد بن السائب الكلبي رافضي خبيث متروك الرواية، ومحمد بن عمر الواقدي متروك متهم بالكذب. فهذا موضوع، فالجواب عن هذه الرواية أنها موضوع مكذوبة. الرواية الثانية عن حمزة ابن أبي أسيد الساعدي عن أبيه وكان بدريا قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلني فجئت بها. فقالت حفصة لعائشة: أقضي بها أنت وأنا أمشطها. ففعلتها، ثم قالت لها إحداهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك. فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمه على وجهه فاستتر به وقال: عذ بمعاد 3 مرات. قال أبو أسيد: ثم خرج إلي فقال: يا أبا أسيد، ألحقها بأهلها ومتعها برازقيين، يعني كرباستين. فكانت تقول: دعوني الشقية. الجواب عن هذه الزيادة التي نسبت إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، الجواب أنه تفرد بها الواقدي عن شيخه هشام بن محمد بن السائب الكلبي، لم ترد إلا من طريقه. والواقدي متروك الرواية متهم بالكذب، وشيخه رافضي جلد متروك الرواية. قال ابن الصلاح في مشكله: هذا الحديث أصله في البخاري من حديث أبي أسيد الساعدي دون ما فيه أن نساء علمنها ذلك. قال: وهذه الزيادة باطلة. وقال ابن حجر: وفي رواية للواقدي أيضا منقطعة أنه دخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء، فقالت، أي تلك التي دخلت: إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عنده فاستعيذي منه. الحديث أصل حديث أبي أسيد عند البخاري كما قال ابن الصلاح، وعند مسلم من حديث سهل بن سعد نحوه، وسماها أميمة بنت النعمان بن شراحيل. وفي ظاهر سياقه مخالفة لسياق أبي أسيد، ويمكن الجمع بينهما، وهو أولى من دعوى التعدد في الجونية. وللشيخين أيضا من حديث عائشة أن ابنة الجوني لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، وسماها ابن ماجة من هذا الوجه عمرة، ورجح ابن مندة أميمة، وقيل اسمها العالية، وقيل فاطمة، وقع نحو هذه القصة في النسائي، وقال إنها من كلب، والحق أنها غيرها، لأن الجونية كندية بلا خلاف، وأما الكلبية فهي سناء بنت سفيان بن عوف ابن كعب ابن عبيد ابن أبي بكر ابن كلاب، فهذا حكاه الحاكم وغيره. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فالجواب عن هذه الروايات وعن غيرها أن ابن سعد أخرج ذلك، لكن من طريق الواقدي عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي، فقال ابن سعد نفسه بعد أن أخرج الرواية وليس يثبت يعني هذا الخبر. فبهذا نعلم أن عائشة رضي الله عنها وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم براء مما نسب إليهن بشأن هذه المرأة لبطلان هذه الزيادات، وما بني على باطل فهو كأصل. والخلاف في اسم هذه المرأة طويل، وليس يصح في أي طريق أن عائشة قالت لها مثل هذا القول الذي خدعت به، وهذا من كذب الرافضة أعداء عائشة رضي الله تعالى عنه. وأما موقف عائشة من مليكة بنت كعب الليثي وأنها هي التي خدعتها وجعلتها تستعيذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي معشر قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مليكة بنت كعب وكانت تذكر بجمال بارع، فدخلت عليها عائشة فقالت لها أما تستحيين أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها. فجاء قومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنها صغيرة وإنها لا رأي لها وإنها خدعت فارتجعها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه أن يتزوجها قريب لها من بني عذرة، فأذن لهم فتزوجها العذري، وكان أبوها قتل يوم فتح مكة، قتله خالد بن الوليد بالخندمة. قال محمد بن عمر مما يضاعف هذا الحديث ذكر عائشة أنها قالت لها ألا تستحيين، وعائشة لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر. فما ذكره أبو معشر موضوع مكذوب. الجواب أن هذا إسناد فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، وقد اتهم بالكذب، وهو نفسه قد ضعف هذا الإسناد. هو نفسه قال إنه لا يثبت. فيه أيضا أبو معشر ونجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف من السادسة، وبين أبي معشر والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز. وبإظهار كذب هذه الرواية تبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها مما نسب إليها، ممن مكروا خديعة نسبت إليها في هذه الرواية بحمد الله جل وعلا. فهذا مجمل ما كان بين عائشة رضي الله تعالى عنها وضرائرها، وكذلك ما كان منها مع غير الضرائر، ومواقفها كلها فيما ثبت ليس فيها سوى أنها شريفة أصيلة عفيفة تقية نقية طاهرة، لا يعلق بها ولا بنعلها غبار شيء من تلك الأكاذيب التي رميت بها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.